قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لم يقل جل وعلا في هذه الآية واصبر عليها، بل قال واصطبر عليها كذا بوزن وافتعل، وافتعل عليه واصطبر عليه بزيادة هذا الحرف، حرف الطاء على قوله واصبر. وهذا الحرف في لسان العرب من حروف الاستعلاء الذي يدل على القوة والمشقة في تحصيل هذا الصبر، ذلك بأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على مقادير الله سبحانه وتعالى، صبر على المقدور، وهذا أسهل الأقسام أن يصبر الإنسان على المقدور، وصبر عن المحظور وهذا أصعب، وهو ترك للعمل بمعصية الله، وصبر على العمل بطاعة الله، وهذا أشق أنواع الصبر، أن تصبر على العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه صبر فيه عمل، صبر فيه تحصيل للأعمال، هذا الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، صبر فيه إحداث لأفعال. وذلك الإنسان إذا أراد أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى فينبغي عليه أن يفعل أربعة أشياء ليصبر على طاعة الله: أن يفعل أمرين وأن يترك أمرين، يعني يعمل أربع حاجات، حاجتين فيهم عمل وحاجتين فيهم ترك. النهاردة هنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى مناسبة لسياق الاعتكاف على الحاجتين اللي ينبغي للإنسان إن هو يتركهم ليتصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، والمرة القادمة نتكلم على الفعلين. هذه الأربعة الأشياء هي التصبر بالله سبحانه وتعالى، هذا فعل، ومجاهدة النفس في العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا فعل، والزهد في الدنيا والزهد في النفس، وهذان تركان: أن تترك الدنيا وأن تترك نفسك، أن تزهد في الدنيا وأن تزهد في نفسك. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب إحياء علوم الدين قال: ما بعث الأنبياء إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة. ما بعث الأنبياء أصلا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة، هذا مقصد بعثة الأنبياء، أن يصرف الناس عن الدنيا بزينتها وزخرفها وما إليها إلى الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى إلى الآخرة. ولذا قال الله تبارك وتعالى في بيان حال الناس بالنسبة للدنيا والآخرة قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الآية دي آية عجيبة جدا، كلا بل تحبون العاجلة، كلا هنا أي حقا، حقا بل تحبون العاجلة، ولم يقل وتبغضون الآخرة، بل قال وتذرون الآخرة. ليه؟ لأن الناس لا يبغضون الآخرة، الناس في عادة أمرهم لا يبغضون الآخرة وما فيها، بل يتركون الآخرة أو يهملون الآخرة، ولذا عبر في هذا السياق بقوله وتذرون الآخرة. ده الفرق بين فعل تذرون وتتركون. الترك ممكن يكون ترك لضعف الشيء أو لعدم قيمته أصلا، يعني مش لازم يكون ترك مع إهمال، إنما تذرون هذا الفعل يدل على الترك مع الإهمال، ومنه قوله تعالى: وذر الذين يلحدون في أسماء، أي اتركهم وأهملهم. فالحال الذي وقع للناس أنهم يحبون العاجلة اللي هي الدنيا، لأن الدنيا مشتقة من الدنو كما قال الجوهري في الصحاح، يعني من القرب، الدنيا مش مشتقة من الدناء كما هو مشهور عند الناس، أو من الدنو، فالعاجلة التي دنت وقربت قبل الآخرة. فكلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي تهملون الآخرة، تهملون العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، تهملون القرآن، تهملون الذكر، تهملون صلة الأرحام، تهملون ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نقيض ما أمر الله تبارك وتعالى به في نحو قوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا دي كثير من الناس لا يفهمها على وجهها الصحيح. ولا تنسى نصيبك من الدنيا بيظن ان ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني ما تنساش نصيبك من المباح والفرفشة ويبقى سعل قلبك وسعل ربك والكلام ده. وهذا كلام لا أصل له في كلام السلف عند تفسير هذه الآية، بل إن جماهير المفسرين وعلى العظيم ابن عباس ومجاهد في آخرين على أن هذه الآية معناها ولا تنسها هنا، النسيان هنا مش معناه النسيان اللي احنا عارفينه، مش اللي هو النسيان اللي هو نقيض التذكر، لا، النسيان اللي هو بمعنى الإهمال أو الإعراض. ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، أي أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم. فكذا في هذه الآية ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي ولا تعرض عن نصيبك من طاعة الله في الدنيا. ده معنى كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي ولا تعرض، أي ولا تهمل نصيبك من طاعة الله تبارك وتعالى في الدنيا. نجد الآن في زماننا المصاحف منتشرة في كل مكان ولكنها مهملة، ده مظهر من مظاهر إهمال الآخرة. كلا بل تحبون العجلة وتذرون الآخرة. بقت المصاحف دلوقتي لتزيين السيارات والبيوت، يعلوها التراب، لا يكاد يقرأ فيها الناس إلا في المواسم، أو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى إلا في المآتم، وإن لله وإن إليه راجعون. فغرض بعثة الأنبياء أو مقصد بعثة الأنبياء الرئيس هو صرف الناس عن الدنيا إلى الدين، صرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة، ده مقصد رئيس لبعثة الأنبياء. ولذلك قال الغزالي في كتاب الأربعين أعظم العبارات عن نعيم الجنة لهم فيها ما يشاءون، وأعظم العبارات عن عذاب النار وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أعظم العبارات عن نعيم أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون، أما الدنيا فليس لك فيها ما تشاء. أي نعمة في الدنيا إما أن تزول عنك أو تزول أنت عنها، إما أن تزول عنك هذه النعمة أو تزول أنت عنها بالموت، أي نعمة في الدنيا. أما في الآخرة فلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب بزوال النعم وما هم منها بمخرجين بموتهم وخروجهم من الجنة، ما حصلش. أما في الدنيا فيحدث عكس ذلك. وذلك جاء أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بإسناد حسن قال يا رسول الله إني أحب الخيل هل في الجنة خيل، إني أحب الخيل هل في الجنة خيل؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. هذا رجل يحب الخيل ووجد فيها ما تشتهيه نفسه من الخيل، كما عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة تأملوا في الفارق بين الآخرة والعاجلة، هذا الفارق العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام سأل موسى ربه قال ربي من أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاهم منزلة؟ فقال يا موسى أما أدناهم منزلة فذاك رجل يؤتى به بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول ربي كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقول الله تبارك وتعالى أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الأرض؟ قال رضيت ربي. قال لك هذا ومثله 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 ومثله. فقال الرجل في الخامسة رضيت ربي رضيت ربي. قال لك هذا وعشرة أمثاله معه ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ده من أدنى أهل الجنة منزلة. فقال موسى ربي فمن أعلاهم منزلة؟ فقال يا موسى أولئك الذين أردت، أي أولئك الذين أردتهم لجواري في الفردوس الأعلى، أولئك الذين أردت أسأل الله أن نكون منهم، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، يعني البيوت والأشجار وكل هذه الأشياء لم تغرس بأيدي الملائكة، بيد الله سبحانه وتعالى، غرست كرامتهم بيدي فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا خطر على قلب بشر. كثير من آيات القرآن تدعونا للزهد في الدنيا والتخلي عن الدنيا وإخراج الدنيا من القلب، وهذا المعنى الرئيس للزهد في الدنيا. معنى الزهد في الدنيا مش إن الإنسان يلبس مقطع أو إن الإنسان يزهد في المظاهر الخارجية للدنيا، مش ده الغرض. الغرض من الزهد في الدنيا هو أن تخرجها من قلبك، حتى لو كنت مليونير بس الدنيا تبقاش في قلبك، تبقى في إيدك لكن في قلبك لا، لأن الدنيا إذا دخلت القلب بتبقى مشكلة كبيرة جدا، بتبقى عاملة بالضبط زي واحد موجود في حفرة مليانة وحل، والوحل واصل له لغاية رقبته كده، والناس قاعدين يصبوا عليه مية عشان ينظفوه وما بينضفش لأنه مغموس في الحفرة الوحل دي، مهما صبوا عليه مية مش هينضف أبدا، لكن لو خرجوه وصبوا عليه إزازة مية واحدة هينضف. كذلك الإنسان اللي قلبه متعلق، قلبه متعلق بالدنيا. وذلك جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يدك شغلا ولا أسد فقرك. تفرغ لعبادتي، ما معنى قوله تعالى تفرغ لعبادتي؟ تفرغ يعني فرغ قلبك لعبادتي، لأن ما فيش رهبانية في الإسلام، ما فيش حاجة في الإسلام أن أنت تتفرغ تماما وتترك عيالك وتترك عملك وتتفرغ تماما للرهبنة، لا رهبانية في الدين. لكن التفرغ هنا تفرغ القلب لطاعة الله سبحانه وتعالى، تفرغ القلب عن الدنيا، أنت تفرغ قلبك من الدنيا ويكون لله سبحانه وتعالى. وإذا جاء عند ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله. واحد هم الآخرة، شوف الهم والدنيا، الفرق بين الهم والدنيا وهم الأخ. واحد بيصحى كل يوم كل همه هيعمل ايه، الحاجات الدنيوية اللي هيعملها على مدار اليوم، ازاي هيصلح ماله وازاي هيصلح عياله وازاي هيظبط اموره الدنيوية، كل هو ده همه وشغله الشاغل على مدار اليوم. انما في واحد تاني بيشتغل برضو زيه زي التاني وله عمل وله كسب وكل الكلام ده، ولكن همه كل يوم وهو رايح وهو بيصحى من النوم وهو رايح ينام في نص اليوم، همه على مدار اليوم اصلاح دينه، همه على مدار اليوم اصلاح اخرته، ده همه، ده اللي شغله، قضيه شغلاه مش مستغني. كالذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى. استغنى يعني كبر دماغه عن الدين، الدين ما عادش في حياته قضيه، ما عادش قضيه بيفكر فيها. مساله ان هو ما صليش الفجر مش قضيه شغلاه اصلا، عادي يعني ما صليش الفجر واقوم على الشغل بتاعي بعد الشروق بنص ساعه بس، مش هين عليه يقوم قبل الشروق يصلي الفجر، عادي ما فيش مشكله. كون ان يبقى ليا ورد للقران على مدار العام، ورد يومي للقران، ما فيش مشكله، القضيه دي مش شغلاه اصلا. ان يكون له ورد من ذكر الله سبحانه وتعالى، القضيه دي مش شغلاه. انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي ويستغفر حتى ان عصى وان وقع في المعصيه، القضيه دي مش شغلاه. هو كل اللي شغله الدنيا مستحوذه على عقله وفكره وقلبه وهمه. فشوف: من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتته الدنيا وهي راغمه. فالدنيا دي مهلكة، مهلكة، بتصد الإنسان عن سبيل الله، بتضعف القلب، بتضعف الفكر، وبتبقى حجاب بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. أعظم حجابين بين الإنسان وبين ربنا الدنيا والنفس. الشيطان في النص كائن مسكين خالص، كائن مسكين في النص كده بين الدنيا والنفس، عبارة عن كائن مسكين بيزين لك بس هنا شوية ويزين لك هنا شوية، لكن هو أصل الخطر، أصل الخطر وأصل المصيبة اللي في الناس الدنيا، حب الدنيا وهوى النفس. الاتنين دول، حب الدنيا وهوى النفس، أعظم حجابين ممكن يحجبوك عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله، شوف السياق العجيب ده: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق هذا عتاب عاتب الله به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامهم بأربع سنين. ألم يأني للذين آمنوا، يعاتب بالسابقين الأولين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. شوف ناس معهم كتاب، يهود ونصارى وغيرهم معهم كتب سماوية، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب زينا كده، معنا كتاب بس، معنا كتاب وبس وخلاص. الكتاب ده بنعمل بيه ايه؟ موجود محطوط. طب هل بنقرأه؟ ولو بنقرأه بنتدبره، ولو بنتدبره بنعمل بما فيه. وهل هو الكتاب ده فعلا سر سعادتنا في الدنيا والآخرة؟ فعلا الكتاب ده مشكلة كبيرة جدا. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طال عليهم الزمن وهم بعيد عن الكتاب، وهم مطنشين وهم مكبرين دماغهم وهم لا يهتمون بهذا الكتاب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد على هذه الآية، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قلنا ان المشكلة الكبيرة في الدنيا والنفس. ليه انا قلت ان الشيطان في النص عبارة عن كائن مسكين في نص الاثنين دول؟ لان كيد الشيطان ممكن ضحره ببساطة شديدة جدا بمجرد الاستعاذة. الانسان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يضحض الشيطان، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، قال ولما كان الشيطان يرى الانسان من حيث لا يراه امر ان يستعيذ منه بمن يراه ولا يراه الشيطان سبحانه وتعالى. الشيطان شايفنا احنا مش شايفينه، فبنستعيذ منه باللي شايف الشيطان، باللي مبصر الشيطان، والشيطان لا يبصره سبحانه وتعالى. فقوة عظيمة جدا في الاستعاذة، بان مجرد ذكر الله بيضحض الشيطان، مجرد الذكر بس، كما جاء عند مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم، فإذا قدم له العشاء فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. مجرد بس يقول بسم الله وداخل البيت كده، الشيطان خلاص انتهت القصة، ما يدخلش البيت. يجي يتقدم له طعام يقول بسم الله، فإذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا قدم له العشاء فلم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. ده كل ده بالإيه؟ ببسم الله بس. وعند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له حسبك وقد هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له شيطان، يجي شيطان كده عاوز بقى يمشي، يعترض له في طريقه، يوسوس له، يضله، أي حاجة. فيتنحى له شيطان فيقول له آخر، يجي له شيطان تاني زميله يقول له، فيقول له آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هتقدر تعمل معاه ايه ده؟ رجل هدي وكفي ووقي. وعند مسلم من حديث جابر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن هرب الشيطان الى حيث الروحاء. الروحاء دي بينها وبين المدينة 36 ميل، يعني زي من هنا البنها كده اكتر من حوالي 70 كيلو. يعني الاذان يأذن هنا في المنصورة، الشيطان يجي لغاية بنها، يروح بنا يلاقي أذان مقابله، يروح هنا يلاقي أذان مقابله، بيتفرتك بالأذان، بمجرد الأذان، الأذان. وجاء عند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه السبابة التي يحركها الإنسان في التشهد، قال هي أشد على الشيطان من وقع الحديد، أشد على الشيطان من وقع الحديد. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن، العفريت من الجن ده أقوى درجات الجن، لأن الجن كما ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان عند العرب أربع درجات، الأرواح والشياطين والمرضى والعفاريت، العفاريت دول أقوى حاجة في الجن. فقال إن عفريتا من الجن قد تفلت علي البارحة وجاءني يريد أن يقطع علي صلاتي، فأمسكت به حتى أحسست ببرد لعابه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. وإذا هذا لفظ مسلم والنسائي من حديث أبي الدرداء الزيادة دي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. هو ده الشيطان. فالشيطان الشيطان القصة، قصة الشيطان كلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهى القصة خلاص. فضل بقى معانا الشيطان كده خلاص راح، وبعدين فضل معانا الدنيا في قلوبنا، حب الدنيا والنفس. ولذلك السياق اللي كنا بدأنا به، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طيب أدي الأولى، خلي بالك من السياق ده. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ماشي، الآية الثالثة، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. كده ذكر كم صنف من الناس؟ ثلاث أصناف. ثم قال الله بعد ذكر هذه الأصناف الثلاثة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نباته، ثم يهيج أي ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ليه الآية دي بعد ذكر الأصناف دولت، الأصناف الثلاثة دي؟ قال أهل العلم معنى قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، ولا اعلموا دي الواو دي واو الجماعة، أي اعلموا أيها الغافلون عن ذكر الله، واعلموا أيها الممسكون عن الإنفاق في سبيل الله، واعلموا أيها المكذبون بآيات الله أنما الحياة الدنيا التي تسببت لكم في هذه الأمور في الغفلة والبخل عن الإنفاق في سبيل الله والكفر والتكذيب بآيات الله لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد كمثل غيث ينزل على النبات فالنبات بيتحول من اغدرار لاصفرار لانكسار لاندثار. هذه الدنيا. وذلك ربنا سبحانه وتعالى شبه الدنيا في كتابه بالزهرة، والزهرة دي أضعف وأقصر أطوار النبات، وما هي للنبات إلا زينة، حقيقة النبت في ثماره مش في أزهاره، الحقيقة المرجوة من وراء النبات هو الثمرة مش الزهرة، الزهرة دي زينة للنبات، فالزهرة أقصر أطوار النبات. قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم مد عينيه للدنيا، قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الأمر تطبيقا حرفيا عجيبا عجيبا. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو نائم على حصير متغير من طول المكث قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكى بكاء شديدا، فقال له رسول الله ما يبكيك؟ قال يا رسول الله قيصر وكسرى فيما هما فيه وأنت رسول الله، قيصر وكسرى فيما هما فيه أي من الطرف وأنت رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة؟ وإذا جاء عند الترمذي وابن ماجة من حديث ابن مسعود أنه رضي الله تعالى عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده على نفس هذه الهيئة نائم على حصير متغير ومؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هل التمسنا لك وطاء؟ وطاء الفراش اللين، وفراش اللين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن حتة قماشة صوف كده أو غيرها ومحشية من جوه اللوف، عارفين اللوف؟ اللوف ده محشية لوف، هو ده الفراش، لا سوسة ولا مراتب تركي ولا الكلام ده خالص، لا ده هو ده الفراش اللين. فقال يا رسول الله هل التمسنا لك وطاء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام منزعجا من هذا العرض، منزعجا، قال ما لي وللدنيا، أنا ماليش دعوة بالدنيا بتاعتكم دي، ما لي وللدنيا، فما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا في الدنيا إلا كراكب، راكب يعني مسافر، استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. هذه الدنيا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا من عجيب ما وقع لرسول الله في هذا الباب ما جاء عند أبي داود وابن ماجة من حديث سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب على طعام، فقالت فاطمة هل دعونا رسول الله فطعم معنا، فدعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على عضاضتي الباب عند هذا الرجل، وإذا بالكرام قد فرش في أنحاء البيت. الكرام ده اللي هو الستائر، صوف ملونة احتفاء واحتفالا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فأمعامل بعض الستائر كده الملونة الصوف الجميلة احتفالا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه هكذا على عضاضتي الباب ثم نظر ورجع، فانزعجت فاطمة رضي الله تعالى عنها، قالت أنا أذهب وراءه أنظر ما رجعه، فذهبت وراء النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله ما رجعك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيوتنا ورأى ما فيها من الطرف الزائد والصرف السائد في أنحائه، وإنا لله وإنا إليه راجع. قال ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، ليه؟ لئلا تقع عينه على أي زينة من زينة الدنيا فيتأثر قلبه. كانوا يغضون أبصارهم عن الدنيا، لا تمدن، شوف الترجمة الحرفية، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولذا مر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو يصلح خصا له، عارفين البيت اللي بيعمل خص ده، خص، فكان بيصلح بيت صغير كده بيصلحه، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ فقال يا رسول الله خص لنا وهي مصلحه، بيت كده وقع فبنرجعه زي ما كان تاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مربيا ومعلما ومرشدا وزاهدا عليه الصلاة والسلام ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر أي ما أرى أمر الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها إلا أسرع من أن تشغل نفسك بهذا البناء، ومش بناء ده خوص خوص. قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، انظروا إلى التخلي التام عن الدنيا بزينتها، يتخلى تماما صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا بزينتها، لأن حب الدنيا كما روي مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، وهذا حديث مرسل في إسناده صحيح في معناه، حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا مصيبة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، الإنسان لا يستطيع أبدا أن يسير إلى الله وأن يجتهد في طاعة الله وفي العمل بطاعة الله إلا بأن يتخلى عن الدنيا أولا، يخرج الدنيا دي يتفطن من الدنيا، وأعظم فرصة للفطن من الدنيا الاعتكاف، مفيش فرصة أعظم من كده، الاعتكاف تيجي حاجة فرصة تيجي مرة في السنة، إن أنت تتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى في المسجد، تعتكف لله سبحانه وتعالى وتعكف على طاعاته سبحانه وتعالى وتفطم قلبك عن الدنيا، وما تجيش بقى المعتكف داخل بالموبايل وبالتاب وباللاب ومش عارف ايه وانت فاتح لك فاتح، يعني انت قاعد في المسجد وفاتح كل الابواب للدنيا بره، لا، اعزل نفسك عن الدنيا، اعزل، افطم نفسك من الدنيا، افطم نفسك، لانك مش هتعرف تحس بطعم الايمان ولا لذة السير الى الله سبحانه وتعالى الا اذا تخلصت من حب الدنيا، الا اذا تخلصت من 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 علائق الدنيا في القلب، لازم تتخلص من هذه العلائق الكامنة في القلب عشان تعرف تستشعر القرب من الله، تستشعر لذة الإيمان. فده فيما يتعلق بالدنيا، تتخلص من الدنيا بالاعتكاف، وكذلك تتخلص من هوى النفس. الاعتكاف ده ما هو إلا حاجة ضد النفس في كل حاجة، في كل حاجة. عايز تنام؟ لا مش هتنام، هتقوم بدري. عايز تاكل كتير؟ لا مش هتاكل كتير، هتاكل قليل. مش عايز تصلي؟ لا هتصلي. مش عايز تقرا قران؟ لا هتقرا قران. مش عايز تذكر الله؟ لا هتذكر الله. مش عايز تصلي التهجد؟ لا هتصلي التهجد. طب عايز تسيب التراويح؟ مش لا هتصلي التراويح وهتصلي التهجد. طب مش عايز تعمل كل حاجه مش عايزها هتعمل عكسها. وهو ده اعظم، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال فالهوى اكبر ادوائها، اكبر ادواء النفس هو هواها، هوى النفس، ومخالفته اعظم ادويته. يبقى اكبر دواء داء في النفس هو الهوى، واعظم دواء للهوى دواء ايه؟ مخالفته، ان انت تخالف هواك. واعظم بيئه ممكن تخالف فيها هواك هي بيئه المسجد، بيئه الاعتكاف، اللي هتلاقي كل حاجه فيها ضد هواك، كل حاجه. وبعدين ده ممكن يحصل معاك في اليوم الاول الثاني الثالث، تحس بشيء من الضيق، لان خرجت، كان الدنيا بالنسبه لك فيها سعه، فخرجت من سعه الدنيا الى ضيق الاخره. وبعدين بعد ما تستشعر لذة الإيمان وتفطم من حب الدنيا يوم اتنين تلاتة، المسألة بتعكس، تلاقي نفسك مستشعر لسعة الآخرة وضيق الدنيا. تيجي تخرج من الاعتكاف تحس قلبك، تحس فيه قبضة في قلبك بعد ما كان فيه سعة وانبساط وفرح، يجي قبضة. وذلك قال ابن القيم رحمه الله في بيان حجاب النفس فيما بين العبد وبين الله، قال في مدارج السالكين: أجمع القوم أولهم وآخرهم محقهم وبطلهم على أن النفس حجاب فيما بين العبد وبين الله. نفس دي حجاب بين العبد وبين الله، وأن العبد لا يصل إلى الله إلا بقطع هذا الحجاب. لازم تشيل الحجاب ده اللي هو نفسك، أنت تشيل نفسك كده وتقطعها وتتبعها وتسير إلى الله سبحانه وتعالى. وده معنى الزهد في النفس. لكن ابن القيم في طريق الهجرتين ذكر أربع أنواع للزهد. قال لك الزهد في الحرام وده واجب على كل احد، والزهد في المكروه وفضول المباح وده مستحب، والزهد في الدنيا والزهد في النفس. قال وهو اصعب الاقسام واشقها، الزهد في النفس ده. قال وهو ذبحها بغير سكين ثم بذلها لله رب العالمين. الزهد في النفس انت تذبحها كده ذبح ذبح كده، تشوف هي عايزه ايه، لا وتذبح على طول، وتبذلها لله سبحانه وتعالى، تبذلها في طاعه الله، تبذلها في الخدمه، تبذلها على طول. ولذلك ابن القيم بعد ما ذكر الكلام ده ذكر رؤيا عجيبه جدا لاحد العارفين لابي يزيد من كبار العارفين، قال رايت رب العزه في المنام. طبعا رؤية الله في المنام جائزة في قول عامة المحققين، رؤية الله على هيئة نور وليست رؤية الذات الإلهية. مش حد يرى الذات الإلهية في الدنيا أبدا، لا في اليقظة ولا في المنام، لكن يرى الله في المنام على هيئة نور. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في رحلة الإسراء لما سئل هل رأيت الله، قال نور أنا أراه، كما عند مسلم من حديث ابن عباس وكذا غيره. فيبقى قال رأيت رب العزة في المنام، فقلت ربي كيف الطريق إليك؟ سؤال خطير جدا، سؤال خطير ممكن يرد على ذهن أي حد مهتم أن يوصل لربنا، أكيد ورد على بال السؤال ده. قال ربي كيف الطريق إليك؟ فقال الله خلي نفسك وتعالى. شوفوا الإجابة دي، خلي نفسك وتعالى، يعني تعالى بس من غير نفسك، ارمي نفسك وراك وازهد في نفسك وخالف نفسك وسير الى الله سبحانه وتعالى. انما هتسير الى الله ونفسك معاك ما ينفعش، ما ينفعش تسير الى الله وانت ماشي بتجري في هوا نفسك، ما ينفعش. بتسير الى الله وانت مدلع نفسك، ما ينفعش. لازم تذبح نفسك، لازم تشد على نفسك، لازم تخالف نفسك عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى. قال خلي نفسك وتعالى. طب ايه اللي بيحصل لما الانسان بيتخلى عن الدنيا ويتخلى عن نفسه؟ ايه اللي بيحصل؟ بينور. يعني ايه بينور؟ يعني بيجيله البصيرة، بيبقى هو نفسه بصره في نور، وسمعه في نور، وفكره في نور، وقلبه في نور، وهو نفسه بيتحول لنور. ازاي الكلام ده؟ يعني ببساطة جيدة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان لما بيذهب لصلاة الفجر يقول اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا، اللهم اجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا، واجعل من امامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا، اللهم اجعل لي نورا. وفي رواية اللهم اجعلني نورا. انت نفسك تبقى نور، انت نفسك تبقى نور، بس امتى؟ لما تتخلى عن الحاجات اللي مضلمة قلبك، هوى النفس وحب الدنيا. طول ما هم مضلمين قلبك مش هينور. طب ايه اللي يحصل لما قلبك ينور؟ يعني لما سمعك ده يجي فيه نور وبصرك يجي فيه نور وانت نفسك تبقى نور، ايه اللي يترتب على الموضوع ده؟ يترتب عليه شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. احنا معروف ان لما بنيجي نقرا القران بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، صح؟ ليه بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءه القران؟ لان الشيطان اول ما الانسان يقرا القران ياتيه الشيطان على طول، يحب يعمل فيه حاجتين. الامر الاول انه ما يفهمش معاني القران، تبقى ايه بيقراها كده وفي الايه دي فيها سر سعادته في الدنيا والاخره، سر سعادته، وعنده مشكله كبيره جدا والحل في الايه دي، وما ياخدش باله، يقرا الايه وتعدي ما ياخدش باله. الامر الثاني اللي يعمله الشيطان انه يخليك تفهم الايات على غير معناها الصحيح، يعني يخليك ممكن تستدل بايه من القران على معصيه من معاصي الله سبحانه من المعاصي، او يخليك تستدل بايه على بدعه، او تستدل بايه على شرك عياذا بالله، تستدل بايه من القران على 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 باطل. فده اللي الشيطان بيعمله. طب انت لما بصرك ينور وسمعك ينور، ايه اللي يحصل؟ تشوف القران. ولذلك قال الله لا يمسه الا المطهرون. معروف الايه ديت الائمه الاربعه وغيرهم بيستدلوا بيها على عدم جواز مس المصحف لصاحب الحدث الاصغر، وهذا اجماع من الصحابه والتابعين فيما نقله ابن تيميه رحمه الله تعالى في شرح عمده الفقه وكذا غيره، ان ده اجماع من الصحابه والتابعين، مفيش خلاف اصلا، الخلاف ده وقع اخيرا. فمس المصحف لصاحب الحدث الاصغر هذا امر لا يجوز، ده من تقديس المصحف. طب جميل جدا. فلا يمسه الا المطهرون. قال بعض السلف، وهذا علقه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، لا يمسه الا المطهرون، اي لا يمس معانيه الا اصحاب القلوب الطاهره. يبقى القران محدش يقدر يلمس معانيه ويستفيد وينتفع بها الا اذا كان قلبه في نور، لازم قلبه يكون في نور عشان يفهم. ولذلك الامام الشافعي في طليعه كتاب الرساله يقول وليست تنزل باهل دين الله نازله الا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيه. طب الانسان يحصل الهدى ده ازاي؟ لما قلبه ينور، لما يفهم، لما يقرا القران بقلبه مش ببصره. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن في ذلك لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، أي في ذلك القرآن، لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الإنسان بيعقل المعاني بقلبه مش بدماغه. الدماغ، العقل مش في الدماغ اصلا بنص القرآن. الدماغ مكان لتخزين المعلومات وتظبطها ومكان للإدراك، وبيحول كل المعلومات دي على القلب. مين بقى اللي بيعي الوعي النافع؟ القلب مش الدماغ. فحقيقة القلب، حقيقة العقل في القلب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث المشهور ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد، ألا وهي القلب. فالاعتكاف ده، الاعتكاف ده نور. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي موسى الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء يستضيء به السائرون إلى الله. الصلاة دي نور، والاعتكاف ده عبارة عن صلاة. الاعتكاف ده الحاجة الأساسية اللي بتتعمل في الاعتكاف الصلاة، لدرجة ان بعض الفقهاء ابطل اعتكاف من لا يصلي النوافل. بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة ابطلوا اعتكاف اللي ما يصليش النوافل هو معتكف. انت معتكف ليه؟ معتكف عشان تطنش النوافل وتصلي الفرائض بس؟ لا، انت معتكف عشان ده عكوف على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الانسان المعتكف ده بيحصل نور في بصره ونور في سمعه ونور في قلبه، يخرج من الاعتكاف هو نفسه يبقى نور، يدعو الناس الى الله بحاله قبل مقاله، مش محتاج اصلا لا يحفظ بقى، لا يحفظ كلام ولا يبقى عنده قدرة على الدعوة والكلام، لا، هو مجرد كده مشي بين الناس دعوة الى الله. كما قال الله او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو بيبقى كده، بيبقى عبارة عن نور ماشي وسط الناس، نور ماشي وسط الناس. النور ده جه منين؟ من العمل بطاعة الله. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يبقى بيحصل نور في الدنيا ونور يوم القيامة. ونور يوم القيامة ده بقى قصة كبيرة جدا،
قصة كبيرة. القصة الكبيرة دي تتمثل في نحو قوله تعالى قبل آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قبل الآية دي بأربع آيات. لو رجعنا كده لا ربنا بيقول إيه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يسعى نورهم، نورهم ده اللي هو إيه؟ نور الصلاة ونور القرآن ونور الذكر، نور العمل بطاعة الله. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فوز العظيم، هذه اللحظة لحظة الفوز العظيم. وبعدين بقى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. منافقون والمنافقات هم بتوع الكلام، بتوع الكلام اللي ما لهمش في العمل، بتوع الكلام اللي بيتكلم من غير ما يعمل، الذي لا يوافق عمله كلامه، ما مش الاثنين مع بعض مش ماشيين، ده صورة من صور النفاق. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، متشعبطين في الدنيا ومتكاسلين عن طاعة، لأن في 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 تلازم بين الدنيا والكسل عن طاعة الله سبحانه، حب الدنيا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الاثنين مع بعض، ما ينفعش تلاقي واحد مجتهد في النفقة وقلبه مش متعلق بالدنيا ومكسل في الصلاة، مستحيل تلاقيه. ومستحيل تلاقي واحد عنده همة عظيمة للصلاة وحب الدنيا في قلبه، الاثنين ما يمشوش مع بعض، يا كده يا كده. فقال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. خلونا ناخد نور من عندكم، احنا عندناش نور، لخدنا نور الصلاة ولا خدنا نور القرآن ولا نور الذكر ولا خدنا اي نور معانا. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. روحوا للدنيا تاني ان كنتوا تقدروا، فالتمسوا نورا من الدنيا. وعند هذه اللحظة فضرب بينهم بسور له باب، باطنه اي من ناحية المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من ناحية المنافقين من قبله العذاب. ينادونهم بصراخ، النداء ده في لسان العرب نداء من بعيد، يصرخون. ينادونهم بصراخ وعويل ألم نكن معكم أي في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. شوف الكلمة دي بقى بحتاجة وقفة، ولكنكم فتنتم أنفسكم بعدم استغلالكم لمواسم الطاعات للحفاظ على قلوبكم من الفتن ومن المعاصي والملمات التي تلم بالناس في, 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 في هذه الأزمنة. ولكنكم فتنتم أنفسكم، لأن زي ما قلنا الشيطان أخره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدين حب الدنيا ده أنت اللي اكتسبته، أنت اللي عملته في نفسك، وهوى نفسك هي دي نفسك. أنت مطالب أن تتخرج حب الدنيا وتخالف هوى نفسك، تخالف الاثنين، فانت اللي فتنت نفسك. واحد لا يصلي الا في المواسم، ولا يذكر اسم الله الا في الولائم، ولا يسمع كلام الله الا في المآتم، ويجي يشتكي لك يقول لك انا مش عارف ليه قلبي كده حاسس ان هو قاسي، وحاسس بصلي على سطر واسيب سطر، ومش عارف كده امشي في طاعة ربنا. طب انت بتعمل ايه اصلا عشان تمشي في طاعة ربنا؟ انت بتجتهد في ايه؟ انت بتجاهد نفسك في ايه علشان تحافظ على طاعة ربنا؟ فلازم الانسان يجاهد نفسه في العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ليهدى من الله سبحانه وتعالى. فهنا شوف ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى يعني كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم، وبعد ده كله وغرتكم الأماني. يعني بقى واحد ما بيصليش أصلا وتيجي تكلمه يقول لك يا عم احنا عارفين ربنا، ما بيقراش القرآن خالص إلا فين وفين، يقول لك يا عم احنا الحمد لله يعني ما حل مع ربنا زي الفل. واحد لا يكاد يذكر الله وقاطع لرحمه وعامل كبائر كبيرة جدا ولا يتوب منها، وشايف نفسه ان هو عارف بالله سبحانه وتعالى، شايف نفسه على طريق الله زي الفل ما عندوش اي مشكلة. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان هو الذي غركم بالله زيادة على اغتراركم بأنفسكم أنتم، جه الشيطان زود الموضوع وغركم بالله الغرور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من المكتسبين لهذه الأنوار،
ويجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.